أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني. وهذه جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، أن المؤمن يعين أخاه على حاجته، يحتاج إلى شيء في شيء يكربه ويهمه فيعينه على قضاء هذا الشيء وعلى تفريد هذا الكرب الذي عنده، فهذا العبد يعينه الله عز وجل كما قدمنا في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا جملة من الأحاديث عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيها معنى جميل جدا، وهو أن العبد حين ينعم الله عز وجل عليه بنعمة يعلم أنها من فضله سبحانه وليست بكده واجتهاده وكسبه وأنه المستحق لهذه النعمة دون غيره. لا ينظر إلى نفسه، ولكن ينظر إلى الذي أنعم عليه بذلك فيشكره ويؤدي الحقوق ويحافظ على هذه النعمة. المحافظة على هذه النعمة تجعل النعمة تدوم، يحافظ عليها بشكرها، وإذا شكر الله عز وجل فالله يزيده: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويعلم أن الله اختصه بهذه النعمة حتى يؤدي حقها ويقوم بشكرها، فمن حق النعمة أن يعطي لغيره منها. إذا لا ينظر للمال: هذا مالي وحدي. لا، الفقراء شركاء لك في جزء من هذا المال الذي أوجبه الله عز وجل عليك وجعل زكاة عليه، 2.5% من المال الذي معك من النقدين من الذهب والفضة مقامهما ومن عروض التجارة، عليك 2.5% للفقراء تعطيها. ما تيجي تقول: لا، المال كله بتاعي، مش حد لحد حاجة، أنا اللي كسبه أنا وأنا، نظرت لنفسك، يبقى هذا العبد يستحق زوال هذه النعمة. حين يظن ويبخل بهذه النعمة على غيره استحق زوالها. كذلك حين يكون له من بهيمة الأنعام من الزروع والثمار علم أن هذه الأنعام عليها زكاة يجب عليه أن يخرجها، والفقراء شركاء له في قدر هذه الزكاة. ومن رحمة الله عز وجل به أنه لم يحدد عينا من الفقراء أن فلان شريكك في هذا، وإلا كان جاء وأفلك كل سنة: هات البقرة بتاعتي، هات الغنمة بتاعتي، ولكن جعلها مطلقة: أعطي الفقراء، اختار أنت أو أعطي لولي الأمر يأخذ هذا المال ويقسمه على الفقراء القدر الواجب الذي عليه. فإذا الإنسان تبرم بذلك، كل شوية حد الفقراء، كل شوية هطلع زكاة مال، هي كل سنة هنعمل، هنا يستحق أن يحرم من هذه النعمة. لذلك الأحاديث تحذر العبد، خد بالك إذا جعل الله عز وجل حاجات الناس إليك، بأن أعطاك منصبا، بأن أعطاك مالا، بأن أعطاك شيئا من الدنيا تنفع بها الناس وتضر بها الناس، احذر من أن تمتنع عن الناس وأن تتبرم بسؤالهم إذا سألوا حقهم الذي فرضه الله عز وجل عليه. لذلك يقول لنا هنا في الحديث إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ناس من الناس الله عز وجل اختصهم، اختص المجموعة الفلانية إن هم تجار كبار وعندهم مال كثير، فعندهم مال كثير يبقى عليهم زكاة مال كثيرة. يعني هنا كلما ازداد المال كلما كثرت زكاة المال، طيب لما تكثر زكاة المال هيكثر الفقراء الذين يذهبون، هذا شيء طبيعي. فرق بين إنسان يملك 4000 جنيه يوم نقول له عليك زكاة المال 100 جنيه، هيروح له كم فقير يعني ياخدوا 100 جنيه دول؟ فقير واحد، فقيرين. إنما إنسان معاه 1,000,000 جنيه لا، هيروح له عدد أكبر بكثير. يبقى على ذلك اللي هيروح للي معاه 4,000 غير اللي هيروح للي معاه 4,000,000 غير اللي هيروح معاه 4 مليار، فرق. يبقى كلما كثر المال كلما كثر الفقراء. فلما ينظر للكثرة اللي جايين مثلا، أنت كل شوية جايين لي مش هديكوا حاجة، المال مالي أنا ورثته أنا كذا، وهنا تبرم بهم، لا، ربنا كثر لك المال حتى تعطي زكاة أكثر فتعطي لهؤلاء الذين يستحقون. لذلك يحذروا، يقول يقرهم فيها ما بذلوها. طول ما النعمة عندك وأنت تؤدي الفرض الواجب الذي عليك يقر النعمة فيك طول ما أنت تبذل وتعطي للأصحاب الحقوق حقهم. فإذا منعوا هذه النعمة، إذا منعوا الحقوق التي عليهم نزعها منهم، إذا منعوها نزعها منهم. يبقى المال كان معك وأنت رافض تؤدي زكاة المال، طيب هات المال كله مش بتاعك، هنديه لفلان فيعطي لغيره، فيكون حسرة على صاحبه بعد ما كنت أنت اللي بتعطي وأنت كذا، لا صار الآن ما عندكش حالة لأنك بخلت وأنك تكبرت على الناس. يبقى هنا زكاة المال بذل المال. كذلك كل نعمة من نعم الله عز وجل جعل على العبد إنه علشان ربنا يترك هذه النعمة فيك ابذل هذه النعمة وأدي حق هذه النعمة الذي عليه. حين يعلم الله عز وجل عبدا علما من العلوم ويحتاج إليه الناس فيسألونه في هذا العلم الذي يعرفه سواء من علوم الدنيا أو من علوم الدين، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فإذا ظن ومنع وبخل، لا مش عالم يتعلمه ويبقوا زي وبعد يبقى رأسي برأسهم ويقولوا كذا، مش عالم حد حاجة، تضيع منه هذه النعمة يسلبها الله عز وجل منه. فإذا بالعبد بعد ما كان يحفظ ويتعلم ويعلم وفتح الله عز وجل عليه من العلوم، إذا بها تغلق بابا وراء باب لعدم بذله. زي ما المال ينمو بزكاة المال ببذل المال، كذلك علم الإنسان الديني والدنيوي ينمو ببذله. حين يبذل الشيء ويعلم غيره الله يفتح عليه شيئا آخر، حين يظن ويضيق ويضيق بمن يسأله يغلق الله عز وجل عليه. وهنا الإنسان الذي يطلب العلم لابد من أن يعرف الإنسان قدر هذا العلم الشرعي وأن الله سبحانه تبارك وتعالى اختصه به فضلا منه سبحانه. يبقى يبذل هذا العلم بالتدريس بالتعليم بالتحفيظ، لأنه يجيب من يسأل الغير المتعنتين. أما السائل المتعنت فلا يستحق جوابه. فرق بين إنسان يجهل ما يعرفش أصلي إزاي، صلاة الظهر صليت 3 ركعات بس أعمل إيه، هذا يحتاج فيعلم. وبين إنسان يتعنت عايز يسأل في أشياء تحتاج درس خصوصي فيها، علمني المسألة الفلانية في أصول الفقه والمسألة الفلانية في الصلاة الحديث والمسألة، يأخذ وقت طويل ويظن أنه هو يعني بيسأل بيتعالم على من يسأله. لا لا، الذي يستحق الجواب الذي يحتاج إلى الشيء. يبقى هنا الإنسان يعرف من الذي يسأله ومتى يسأل السؤال ويتأدب بالأدب الشرعي فيستحق الجواب. فإذا منع الجواب فليحذر العالم والذي يعرف هذا الجواب أنه يحرم من هذه النعمة بسبب ضيقه لمن يسأله طالما أنه يحتاج إلى ذلك. كل النعم على هذا الوجه. طالما الإنسان معه نعمة من الله فليبذل هذه النعمة لله سبحانه ولا يضن بها على من يحتاجها. من الأحاديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. المؤمن عليه صدقة، على كل مسلم صدقة. يقول أبو موسى: قيل أرأيت إن لم يجد صدقة إني أتصدق على كل مسلم صدقة، كل يوم علي صدقة؟ لهذا حين يصبح الصبح وتجد نفسك أنك بتحرك إيديك ورجليك وأعضائك سليمة، على كل مفصل من مفاصل الجسد، على كل سلامة 360 سلامة في جسدك عليك صدقة على كل واحد منه. يبقى حين تصبح وتجد نفسك نشيطا قويا بصحتك عليك 360 صدقة تتصدقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رأيت إن لم يجد صدقة منين؟ قال: يعتمل بيده، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني يشتغل بإيده فينتفع ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ذا الحاجة الملهوف، إنسان صاحب الحاجة، محتاج لحاجة، خايف ألا تضيع، فبيستدير بالناس: الحقوني ساعدوني في هذا اللي هيضيع مني، فيقول يعين هذا، فيكون هذه صدقة مكان ما أعطاه الله عز وجل من نعمة العافية. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر يعني عن الأذى، لا يؤذي أحدا. حين يكف الإنسان نفسه قادر على أنه يؤذي ومع ذلك لا يفعل هذا خوفا من الله، صدق على نفسه بذلك أنه امتنع عن أذى الغير وامتنع عن الإضرار بالغير. هذا الحديث في الصحيحين. كذلك جاء عن عمر، وهذا عند الطبراني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، يقول: إدخال السرور على المؤمن. هذا أفضل الأعمال. وفي حديث آخر: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ هذا سؤال جميل، ونحتاج كلنا لهذا السؤال نعرف الجواب. من من الناس الذي هو أحب إلى الله؟ وأي الأعمال التي يعملها العبد هي يحبها الله وأحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم، الإنسان الذي ينتفع به الناس. فرق بين إنسان نفعه لنفسه وإنسان آخر نفعه لنفسه ولغيره فينتفع به الناس. كلما احتاجوا لحالة وجدوا عنده حلا لهذا الشيء، سواء بالمشورة، سواء بالدلالة، سواء بالعمل، سواء بالبذل، سواء بالمال، سواء بقوته، هنا وجدوا عنده هذا الذي ينفع الناس، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل. لذلك عايز تبقى أنت أحب الناس إلى الله، انظر لنفعك للناس، تنفع الناس ينتفعون بك، يبقى إذا أنت في أي مكان ينتفع بك تكون أحب إلى الله عز وجل من غيرك. قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، إنك تفرح أخاك، تدخل على قلبه سرور. يبقى من أبغض الأعمال إلى الله أن تدخل الحزن والهم على أخيك المسلم. من أحب الأعمال إلى الله تفرح أخاك، إنه تقول له خبر كويس يفرح به، إنه يكون محتاج لحاجة أم تقضي له هذه الحاجة فتدخل السرور على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، يبقى هذا من أحب الأعمال إلى الله. تكشف عنه قربة، يعني من ضمن ما تدخل به السرور على أخيه أن تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، كان مديونا عليه دين محتار في الدين فأنت قضيت عنه الدين، هذا أحب الأعمال إلى الله. أو تطرد عنه جوعا، وجدته محتاجا ومكسوف أن يتكلم جعان مش قادر يقف من شدة الجوع، فتطرد عنه الجوع تطعمه وتطعم أولاده، وهنا من أحب الأعمال إلى الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخ في حالة، ولا أن أمشي مع أخ في حالة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. مسجد المدينة يعتكف فيه شهرا حيصلي كم صلاة في هذا الشهر؟ يصلي شهر في 150 صلاة فريضة، وصلاة الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 صلاة، بألف صلاة مما سواه من المساجد. فيقول إني أمشي مع أخي محتاج حال في هم مضايق في حالة من الحالات، طيب أنا حخلص لك هذا الشيء، قضية مضايقة أنا حروح معك فيه وخلصها له. يمشي معاه هذا المشوار، يقضي له حاجة أحب من أن يعتكف شهرا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومن كظم غيظا حد ديئه، فأمسك نفسه وكظم الغيظ ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني أنه قوي وقادر، أن زي ما شتمني أقدر أشتم وزي ما ضربني أقدر أضربه، ولكن حنكظم الغيظ ونسكت وعملوش حاجة. ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، سيرضيه الله عز وجل يوم القيامة، يملأ قلبه رضا بما يعطيه وما يكف عنه من شرور. ومن مشى مع أخيه في حالة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. حين تمشي مع أخيك في حالة محتاج لك في مشوار، تعال معايا مش عارف أقضيه، وانت لك وجه عند هؤلاء الناس كلمهم لي، تذهب وتقضي له حاجته، الله يثبت قدمك يوم القيامة على الصراط كما قدمنا بالأمس. طيب لو انت بقى شفعت لأخيك هذه الشفاعة وخدت وقضيت له حاجته، وبعدين هات بقى الدين أنا عملت لك وأعطيني شيئا. فرق بين إنسان شغلته محامي، تعالى أشوف لي القضية، طب هتدفع لي كم؟ هدفع لك كذا، حقه ياخد هذا الشيء. وبين إنسان معلش أنا معذور في حاجة، كلم لي فلان إنه شغلني عنده، كلمني فلان. طيب رحت كلمت فلان، هذا شغل فلان عندك وكذا وقبل، وبعد ذلك هات بقى اديني فلوس على هذا، هل يجوز لي ذلك؟ لا 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 يجوز لك أن تشفع شفاعة تبتغي بها وجه الله وتبتغي بها الناس، لا يجوز لك ذلك. طيب بلاش، أنت ما طلبتش، هو جالك خذ الهدية دي على اللي أنت عملتها، أوعى تقبل، أوعى تقبل هذه الهدية دي. في حديث رواه أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأخيه أو لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الدين يعلمنا أن تعمل لله، أن تعمل لله. حين تشفع لإنسان تروح لفلان: يا فلان ما تأذيش فلان، فلان ده غلبان أبو عياله وبتاع، سيبه أعمل. شفعت له شفاعة، هذه الشفاعة لا يقصد بها أبدا إلا وجه الله. تطلب حاجة تانية من الدنيا، تطلب هدية بها، يقول لك هذا ربا، أكلت ربا. لذلك اجعل عملك في الشفاعات للناس لله سبحانه، ليس لنفسك، ليس من أجل الهدية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.